بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة، يعني إن تدعو وازرة مثقلة، يعني شخص حامل لثقل، إن تدعو هذه النفس الحاملة للثقل إلى حملها، يعني إلى تدعو أن الناس يشيلون منها حملها ثقلها في يوم القيامة، يعني تعالوا شيلوا شوي من ذنوبي هكذا. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذه الآيات مع ما فيها من الحكم والمواعظ تشير إلى نقطة في ذيلها في نهايتها، وهو أن الإنسان إذا لم تكن فيه القابلية للهداية، حينما قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم، فقط تنذر هؤلاء اللي له قابلية له خشية، وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. إذا لم تكن للإنسان هذه القابلية أن يطهر نفسه وأن يتزكى يزكي نفسه، لصار كالأعمى، كل ما تدعوه ماكو فائدة، القابلية غير موجودة فيه، لا يستطيع أن يرى، فضلا عن أن تدعوه إلى الطريق الصحيح لا يستطيع أن يرى الطريق. فلذا في الذيل قال: وما يستوي الأعمى والبصير، ما تقدر تسوي له شيء، هذا أعمى، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، الحرور بمعنى الريح الحارة الشديدة الحرارة، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، كل هذه التمثيلات الأعمى والبصير، الظلمات والنور، الظل والحرور، الأحياء والأموات، رتبها على ماذا؟ على أن الإنسان يتزك، إذا تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وأن الإنذار إنذار النبي صلى الله عليه وآله للذين هم في نفسهم خشية ويقيمون الصلاة، الإقامة بمعنى الاهتمام بالصلاة وإتقان الصلاة، أقمت الشيء يعني أتقنته أحكمته، مو اللي يخطر في ذهنه نقيم صلاة يعني نصلي، لا، نقيم الصلاة يعني نحكم الصلاة من باب بمعنى الإحكام. فيقول هؤلاء الذين يخشون ويقيمون الصلاة يحكمون صلواتهم ويتزكون يزكون أنفسهم، هؤلاء لهم قابلية الهداية. أما من هو أعمى، من هو كالظلمات، من هو كالحرور، ولا قابلية الهداية، من هو كالأموات في مقابل الأحياء، إن الله يسمع من يشاء، الله قادر يهديهم، وما أنت بمسمع من في القبور، ولكن أنت هؤلاء الموتى الذين في القبور لا تسمعهم، إن أنت إلا نذير، ليش ما أقدر أسمعهم هذا الإنذار، هذا ليش ما أقدر أهديهم إلى الصراط المستقيم، إن أنت إلا نذير، يعني شنو نذير؟
مخبر
عن شيء حاصل، يعني أنت ما توجد عقاب والهداية والعذاب وما شابه ذلك، لا، فقط تنذر وتقول هذا عذاب، ترى يا زيد هذا العذاب موجود، وأنا اللي أي أقطك بالعذاب، ولا أنا اللي أقدر أقطك بالجنة، فقط أخبر عن شيء حاصل في الخارج. هذا فرق الإنذار عن الهداية، أن الله يهدي ولكن النبي ينذر صلى الله عليه وآله. ينذر يعني شنو؟ يعني هناك طريق هداية ليس بيد النبي، ليس هذا الطريق بيد النبي، ليس هو الذي يوجد هذا الطريق، فقط يأشر على هذا الطريق، ينذر عن هذا الطريق ويهدي إلى ذاك الطريق، يعني يخليك في الطريق بتعبيرنا، مو أنه هو يوجد لك الطريق، لا، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، إلى آخر الآيات، كلها منصبة على هذا المعنى، أن الإنسان مسؤوليته بيد نفسه، هو المسؤول تجاه مستقبله، وما حد يقدر يتدخل في هذه المسؤولية، يحمل عنه بعض المسؤولية، لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة ما حد يقدر يشيل عنك حمل الذنوب، ولا في الدنيا أحد يقدر بالغصب يخليك شنو في طريق الهداية ويشيل عنك هذه المسؤولية. الإنسان مسؤول تجاه نفسه. نسأل الله أن يمن علينا بالهداية، ويجعلنا ممن يخشى الله ويقيم الصلاة ويتزكى، ويجعلنا من المبصرين لا من الذين وصفهم بأنهم وصفهم بالعمى، ووصفهم بأنهم في الظلمات، وأنهم كالحرور في مقابل الظل، إن شاء الله. كان الكلام في مقتضيات الذكر، انتهينا من مقتضيات الذكر، وصلنا إلى التعريف، تعريف المسند إليه. المسند إليه تارة يعرف، تارة ينكر، ولكل من التعريف والتنكير شنو مقتضيات، أشياء وأغراض تقتضي التعريف أو التنكير. أما التعريف فأول ما يقتضيه هو التعريف على أنواع، أول أنواعه التي يذكرها المصنف هو الإضمار، الإتيان بالمسند إليه ضميرا. ومقتضي الإتيان بالضمير مقتضي واحد فقط، وهو مطابقة الكلام مع شنو؟ مع المقام الذي أنت فيه، مطابقة الكلام مع المقام الذي أنت فيه. إذا أنت في مقام التكلم عن نفسك، الإسناد إلى نفسك، فتأتي بضمير المتكلم، فهذا المقام الذي أنت فيه وهو مقام التكلم يقتضي ماذا؟ يقتضي الإتيان بضمير المتكلم. إذا أنت في مقام الإسناد إلى المخاطب يقتضي أن تأتي بضمير الخطاب، إذا أنت في مقام الإسناد إلى غائب فتأتي بضمير الغائب.
فيكون في ثلاث
مواضيع. نعم، يعني هو بالنهاية هذه الثلاثة ترجع إلى الضمير، ترجع إلى كلها لما نأتي بالضمير لهذه الموارد، مقام الغيبة، مقام الخطاب، مقام التكلم.
مقام التكلم حال،
شلون
التعريف تعريف المسند إليه، الإضمار مقتضى.
نعم، التعريف بالإضمار هذا مقتضى الحال، ومقام التكلم هو الحال، والمقام أو الحال بنفس المعنى. ولذا قال وأما تعريفه فبالإضمار لأن المقام للمتكلم نحو أنا ضربت، أو الخطاب نحو أنت ضربت، أو الغيبة نحو هو ضرب، لتقدم ذكره. يعني شنو لتقدم ذكره؟ هذا متعلق بماذا؟ لتقدم ذكره بالإضمار
في مقام الصدق والكذب.
شلون؟
في مقام الصدق والكذب.
شنو في مقام الصدق والكذب؟
هذا تقدم ذكره في شو اسمه، في حذفه او ذكره؟
لا، يقول لتقدم ذكر هذا الاسم المسند اليه، لتقدم ذكره تاتي له بالضمير. يعني شنو لتقدم ذكره؟ ليش ياب هذا؟ يقول ندري الضمير دائما له مرجع، ليش ياب هذا هني؟ هذا تفسير لمقام شنو؟ مقام الخطاب ومقام التكلم ومقام الغيبة. يوم الشيء اللي نسميه مقام الخطاب هو ما تقدم ذكره وهو المتكلم، يعني المتكلم الذي تقدم ذكره. مقام الخطاب شنو هو؟ المخاطب الذي تقدم ذكره. مقام الغيبة ما هو؟ الغائب الذي تقدم ذكره. فهذا منقح لهذه المقامات الثلاثة، إذا تقدم ذكره فالمقام يكون مقام الغيبة، إذا لم يتقدم ذكره ليس المقام مقام الغيبة. اصطلاحا ما يسمونه مقام الغيبة، فمقام الغيبة ليس لكل غائب. أي شخص غائب تأتي له تقول هذا في مقام الإسناد إليه مقام الغيبة، لا، مقام الغيبة في خصوص الغائب الذي تقدم ذكره. زين، إذا سألت كيف يكون تقدم الذكر للمتكلم، كيف يكون تقدم الذكر للمخاطب، يوم اللي بداية تقول له أنت ضربت مثلا، وين تقدم الذكر؟
ضربت التاء لو انت المقصود
بها. اكو فرق الحين اثنين هم يعني نفس المطلب. اي نعم، طبعا على الخطيب القزويني المبتدا يعني الاسناد الذي بين المبتدا والخبر هذا ما لنا شغل فيه الحين، بغض النظر معناه واحد يعني.
تقدم ذكر حكمي.
حكمي انت ضربت حكمي ولا شنو؟ ولا معنوي؟
يا حكمي يا تقدم.
مو معنوي، تقدم معنوي.
إذا كان قائلا
معنوي تقدمي معناه لدلالة لفظ عليه أو قرينة حاله. ها شنو؟
ممكن تعيد الفكرة.
شلون؟
تعيد الفكرة.
نعيد الفكرة. الفكرة أن عندنا مقام المتكلم وعندنا مقام الخطاب وعندنا مقام الغيبة. ما هو معنى مقام الخطاب؟ ما هو معنى مقام المتكلم ومقام الغيبة؟ هو أن تأتي بالضمير مع تقدم، أو نقول هكذا، تقدم ذكر المتكلم في الكلام، هذا يسمونه مقام المتكلم. تقدم ذكر المخاطب في الكلام، هذا يسمونه مقام الخطاب. وتقدم ذكر الغائب في الكلام يسمونه مقام الغيبة. فسؤالنا أن في الغائب واضح، في الغائب واضح شلون تقدم الذكر، لأن تقول مثلا جاء زيد، فمثلا افرضوا وهو قائم، مثلا افرضوا وهو قائم، فترجع إليه بهو لأنه متقدم الذكر لفظا. أما معنى، أما عفوا المتكلم والغائب شلون؟ المتكلم عفوا والمخاطب شو نسوي فيهم؟ معنوي. باقي الموارد باقي موارد التقدم حق شنو؟ لكون اسمه عفوا لا وين إيه لتقدم ذكره إما لفظا، هذا مثلا في الغائب، تحقيقا أو تقديرا، الاثنين شنو فرقهم؟ وإما معنى لدلالة اللفظ عليه أو قرينة حال، وإما حكمان. هذه الموارد حكمان وما أدري لفظ معنان حق شنو هذه الموارد؟
تحقيقا أو تقديرا، هذه حق لفظا يعني تقدم لفظا صارت تحقيقا من نفس اللفظ زين متقدم، أو تقديرا مقدر في الكلام يعني يكون مثلا ضمير يعني يكون يعني مضمون مو موجود يقولون عنه في النحو مقدر
أو تعميم الخطاب.
لتعميم الخطاب
لا يكون لشخص معين، يعني لشخص معين كالمخاطب والمتكلم.
شلون يعني تعميم الخطاب؟
والمتكلم بيكون معنى لان في لفظ عليه قرينه الحال.
خب المتكلم معنى المخاطب هم معنى، باقي الموارد التقدم وين تصير؟ حكمان اي نعم مثلا كلها في الغائب. هذا مر معنا موارد تقدم شو اسمه الرجوع في وين؟ في يوم اللي قال اختلال نظم الكلام في تعريف الفصاحة والبلاغة، قال بعض الأحيان نخالف القواعد النحوية فنرجع الضمير إلى ما ليس له إلى أو لا أو إيه نعم يتأخر مرجع الضمير عنه ولا يتقدم لا لفظا ولا شنو رتبة ولا حكما. فقلنا حكما وين يكون؟ في باب نعمة وبئسة وفي ضمير الشأن وفي ضمير المتصل بربة، في هذه الموارد يكون شنو متقدما حكما. أما متقدم معنا فوين كان يصير؟
يعني في الرتبة متقدم مثلا أن يكون مرجع الضمير هو الفاعل وهو متأخر.
لا معنى مو رتبة.
إيه هو معنى يعني رتبة.
معنى يعني رتبة.
هذا كان لفظا ومعنى وحكما. قلنا معنى الرتبة.
زين.
فالفاعل مثلا يتأخر في اللفظ لكن في الرتبة هو متقدم.
صحيح. هنا كان عندنا لفظا ورتبة وحكما. هنا عندنا لفظا ومعنى وحكما. يعني شنو تشوفون؟
اختلاف فقط مورد واحد.
شلون؟ اي اختلاف واحد، هنا كان عند الرتبة، هنا عند
حكمة،
هنا عند معنى مو حكمة. خاف خربطكم انا. ها شيخنا شو تقول؟
هني سيدنا كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى
وحكمة
يقول.
هناك ولا هني؟
هناك.
فسرنا المعنوي بالرتبي صحيح. انسي شو نسوي الحين؟ من يشرح لنا المطلب؟ انا في عباره جيده هني للحواشي اذا حصلها اقرا لكم اياها بس مو محصل الحين.
في ذاك المطلب سيدنا مع الفصاحه
نعم الدسوقي
موضح كل شيء
جايب
شنو
لفظ اي نعم احنا موضحنا ولا احنا ما وضحنا؟
اي وضحنا.
اي
شو رايكم بكتاب جواهر البلاغه سيدنا؟
ما ادري انا لا دارسه ولا مدرسه ما ادري عنه يعني
هو شوي في تفصيل شواهد يعني
ما ادري مو شايفه يعني شايفه في بدايه ما دخلت الحوزه شفت الكتاب بس يعني قبل ما أدرس البلاغة كنت أطالع مثلاً شذي.
مرتب أكثر من
شهادة. إيه بس أساتذتنا ما كانوا يمدحونه الحين. أنا ما عندي رأي يعني لأنه مو قاري الكتاب ولا دارسه ولا مدرسه. خل نشرح إحنا. أنا ما حصلت هالعبارة. وهو ذكر كم مورد. قال إما لتقدم ذكريا عفوا لفظيا إما لفظي واللفظي تارة شنو تحقيقي تارة تقديري وبعدين عندنا شنو معنوي هذا مقسم إلى قسمين قال ما يدل عليه لفظ خلنا نسميه لفظي أو لا وشنو عبر معنى لدلالة لفظ عليه نفس عبارته لدلالة لفظ عليه لدلالة قرينة حال عليه وفي الأخير شنو الحكم واضح وإما حكم هذا الحكم واضح إرجاع الضمير الحكمي يعني شنو يعني في باب رب وفي باب ما أدري ربه رجلا مثلا في باب نعمة رجلا في باب ضمير الشأن قل هو الله أحد هذه التقدم يكون حكمي فالضمير يرجع إلى متقدم في الحقيقة هذا مرجع الضمير الله أحد هو مرجع الضمير ولكنه بحكم المتقدم يعني شنو بحكم المتقدم يعني الواضع أعطاه حكم المتقدم ولو هو ليس متقدما الواضع بعد لغته كيف أعطاه حكم المتقدم فنسميه التقدم الحكمي هذا واضح هني على المعنوي مثل شنو لدلالة اللفظ عليه
يعني المرجع مو موجود في اللفظ لكن دل عليه
مثل شنو هذه الآية المشهورة اعدلوا هو أقرب للتقوى
عن العدل
إيه نعم العدل المستفاد من هذه القرينة يعني قرينة لفظية عندنا فيرجع إلى إلى معنى لا يرجع إلى لفظ يرجع إلى معنى يدل على هذا المعنى لفظ ولو بالدلالة التضمنية أو الالتزامية قرينة الحال شنو هذا قد يكون في المتكلم يوم اللي تقول أنا ضربت واضح أنه بما أنك أنت المتكلم تسند إلى نفسك يعني مرجع الضمير هو أنت ونفس تكلمك قرينة حال يعني حالتك أنك متكلم أنك أنت الذي تتلفظ بهذه الألفاظ هذه بنفسها قرينة على أنك على أن مرجع الضمير هو أنت دارة أن يكون في المخاطب هم بنفس الكلام حينما تخاطب شخصا وتقول له أنت ضربت نفس جعلك هذا الشخص مخاطبا لك يوضح أن مرجع الضمير شنو هو هذا فهذا قرينة حال بعد يصير في الغائب ولا ما يصير؟
يصير.
شلون يصير؟
انك حطيت سنس.
شلون يصير في الغائب؟ قرينة الحال تدل على على الضم على نرجع الضمير.
هو ضرب.
هو وين مرجع الضمير؟ شنو يعني؟ يصير ولا ما يصير؟ فكروا فيه، شوفوا تقدرون تجيبون مثال ولا لا. الحين هذا حاليا ما نكتبه. قد يقال مثلا تبتدئ وتقول هو ضرب، وهناك قرائن توضح أنه هو مقصودك شنو، مثلا زيد من الناس هو ضرب، لكن هذا مستعمل عند العرب ولا مو مستعمل الطريقة هذه، بحيث تبتدئ بمثلا ضمير الغائب مستعمل ولا لا يحتاج إلى شوي تأمل. خب المرجع اللفظي تقدمه لفظان، يعني تقدمه بلفظه، تقدمه بلفظه، إما تحقيقا وإما تقديرا. التحقيق هو واضح، جاء زيد هو أخي مثلا. التقدير شلون؟ شلون يتقدم تقديرا؟
لازم يكون مثال ومقدر، مو في المضارع في الكلام.
يجيب لنا مثال. هذا التقديري يدخل فيه التقدم الرتبي، يدخل فيه التقدم الرتبي. مثلا افرضوا شنو، مثلا في داره زيد، هذا مرجع إلى زيد، نقدر أن هذا متقدم، مو أن الضمير هو مقدر أو مرجع الضمير مقدر، مو مقصودنا هذا، لا، نقدره متقدما. ليش؟ لأنه في رتبته متقدمة، فنفرض أنه متقدم، فالتقدم تقديري مو أن مرجع الضمير مقدر. واضح؟ فرق بين تقول مرجع الضمير كلمة مقدرة يعني غير مذكورة في الكلام، ومرة تقول لا هذا التقدم تقديري. هذه إيه؟ هالمورد في الغائب تذكرت في آية في السيوطي يذكرونها عن الإرث، نبالي في السيوطي مذكورة شنو، فلهن ثلثا ما ترك، خليني بالآية نعم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الآية تبدأ هكذا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك،
أي الميت
الذي ترك. نعم، لهن ثلثا ما ترك. من الذي ترك؟ ما له مرجع، في الآية ولا في الآيات السابقة، لأن الكلام أصلا مو عن الميت. هكذا يبتدئ يقول أولادكم الأولاد كالبنتين حصتهم، فإن كنا نساء كلهم نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ما ترك الميت هو يعني، فهذه هو المقدرة ترجع إلى شنو لها مرجع، ولكن مرجع يعينه قرينة الحال وهو من الغائب، ضمير للغائب. تضح شلون إيه موجود ولكن نادر. أنا كان ببالي بغيت أتذكر هذه الآية الحين تذكرتها. لأن نقصد بالمعنوي التقدم المعنوي، معناه يكون متقدما في التقدم الرتبي، المعنى متقدم، المعنى مو متقدم، معناه يكون معهودا عندك، يكون معهودا عند المخاطب والمتكلم، هذا مقصودنا. يعني هذه الأوصاف فرق هذه هذا التقسيم عن التقسيم اللي هناك في بداية الكتاب، أن هناك قلنا شنو التقدم باللفظ أو بالرتبة أو بالمعنى أو بالشنو بالحكم، صحيح. هني قصنا يعني مو أن شو اسمه، هناك كنا نقصد بالمعنى شنو، أن معناه متقدم، نفس المعنى متقدم. هني ما نقصد المعنى متقدم، التقدم في المعنى، التقدم في المعنى. يعني التقدم وصفه أنه معنوي. ليش نقول التقدم وصفه أنه معنوي؟ لأن نبي ندخل موارد، نبي ندخل موارد المخاطب والمتكلم، هذه الموارد مرجعها شنو، هل معناها تقدمت تقدم ولا لا، تقدمه معنوي يعني معناه واضح، هذا اللي نبي نقوله. المعنى مو متقدم،
يعني مثلا له ثلثا ما ترك، ليش المعنى مو متقدم؟
لان ماكو شيء قبله يدل على الميت، المعنى غير متقدم.
تقدم معنى
هذا نعم، في مثلا افرضوا اعدل وهو اقرب للتقوى، تقدر تقول معناه متقدم، لأن في شيء يدل على هذا المعنى ولو بالدلالة الالتزامية التضمنية أو الالتزامية، معناه متقدم، هذا معناه غير متقدم. كذلك المتكلم حينما تقعد من الصبح، أول الصبح أول ما تبتدي تقول أنا قائم، هذا اللي تقول أنا، هل معناه متقدم ولا لا؟ تقدمه في المعنى، يعني من حيث إذا تنظر إلى المعنى والقرائن المحيطة بالكلام تفهم أن هذا له مرجع، هذا الضمير له مرجع تقدم في الذهن.
يعدله هو أقرب للتقوى، يكون من التقدم الرتبي وعلى المعنوي.
إيه نعم معنوي، لأن معناه متقدم، يعني لا تقدمه معنوي. يعني شنو، شنو نقصد بالتقدم معنوي؟ نستفيد المرجع من القرائن، هذا مقصودنا، هذا التقدم المعنوي هو استفادة المرجع، مرجع الضمير من القرائن، هذا تقدم معنوي، يعني ليس تقدما شنو لفظية، واضح هذا. أما المعنى متقدم، فقد يكون من الأول معنى زيد متقدم، مثلا هذا جاء زيد وهو أخي، معنى زيد متقدم. قد يكون هني معنى العدل متقدم، هذا شيء ثاني، يعني المعنى يكون متقدما في الذكر، هذا أمر آخر.
هناك الحين صار المعنى غير عن هناك في الفصاحة.
إيه نعم، لأن نبي ندخل بعض الموارد، نبي ندخل المتكلم والمخاطب. هناك كان كلامنا كأنه فقط عن الغائب، نقول لك يكون له مرجع، ما يكون بلا مرجع. يعني كان كلامنا كلام إذا صح التعبير لفظي، هذا الضمير اللي له ذكر، له ذكر في الكلام أم لا، مرجعه له ذكر أم لا. فهناك لو صح التعبير تقدر تقول أنحاء الذكر، كان تارة تذكره لفظا، تارة تذكره رتبة، تارة تذكره حكما. هني مو أنحاء الذكر، هني أنحاء شنو؟ أنحاء المرجع. بعض الأحيان المرجع لا يكون مذكورا أصلا، ما يكون مذكور، ما يحتاج إلى ذكر، ولكن يصح يعني يتبين ما هو المرجع من القرائن المعنوية. جيد. قال إيه نعم، لتقدم ذكره إما لفظا تحقيقا أو تقديرا، وإما معنى لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال، وإما حكما. جيد. أما العلمية أيضا يقتضيها، يعني يقتضي الإتيان بالمسند إليه علما مقتضيات متعددة، منها هذا المقتضي الأول لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به. هذا كله مقتضي واحد. إذا أردت أن تأتي بالشيء تحضر الشيء في ذهن المخاطب ابتداء. ليش قال ابتداء بخلاف اللي هناك في الضمائر أنه لابد أن يكون له تقدم متقدم؟ هذا يقول لا، لا تقدم له، ابتداء تريد أن تذكره في مقابل الضمائر، يبي يخرج الضمائر. مرة أنت تبي تذكر زيت مثلا ابتداء في كلامك، شلون تذكره؟ تأتي باسمه زيد جاء. ومرة لا، مو ابتداء، تريد أن ترجع إليه مرة أخرى، أو القرائن تعينه وأنت ترجع إليه الضمير. فالمهم أنه شنو؟ نفس ما قلنا له تقدم. فالعلم لا يناسب الاتيان باسم العلم، لا يناسب المقام الذي فيه تقدم، يعني لا تقدم لفظي، لا تقدم معنوي، ولا تقدم حكمي. إذا ما كان شيء من هالقبيل، ماكو ولا تقدم ولا نحو من أنحاء التقدم، بل ابتداء تريد أن تأتي تدل على الشخص، نعم، لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به.
هذا لإحضاره كامل قلنا مقتضى
هذا. نعم، هذا مقتضي. نعم، مقتضى لا مقتضي الحال، عفوا، مقتضي العلمية، يعني هذا مو مقتضى،
هذا الحال.
إيه نعم، هذا الحال، يعني إذا كنت في حالة أردت أن تحضر الشيء بعينه، يعني بمشخصاته، لا بجنسه مثلا، باسم الجنس تريد أن تحضره، لا بفرده، هذا الفرد من الإنسان، هذا الفرد من الحيوان مثلا بعينه، وابتداء وباسم مختص به، لا اسم مشترك بينه وبين غيره، باسم مختص به، فتأتي بالعلمية. هذه الحالة التي، إذا كنت في هذه الحالة فتأتي بالعلم.
ما يضر استعمال نفس الاسم حق شخص ثاني.
الحين راح يذكر هذا الإشكال، راح يذكره. قال وبالعلمية أي تعريف المسند إليه بإيراده علما، وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. هذا تعريف العلم. ما هو العلم؟ ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. يعني شنو مشخصات؟ مميزاته، مع جميع مميزاته، ما يميزه عن غيره. مثلا ولد فلان لون بشرته كذا، طوله كذا، ما عمره كذا إلى آخره. هذه المشخصات تريد أن تضع لفظا لهذا الشخص بمميزاته بمشخصاته. هذا اللفظ إذا وضعته لهذه المشخصات تسميه علما. أما إذا مثلا وضعت اللفظ لهذا الشخص ولكن بغض النظر عن مميزاته،
يكون عاما،
يكون شنو يسمونه جنس، بعد جنس يشمل جميع الأفراد بغض النظر عن أن هذا الإنسان ابن زيد ولا ابن عمر، يصدق عليه أنه إنسان. هذا لفظ الإنسان جنس، هو الكلي في المنطق اللي نسميه كلي، هني يسمونه جنس. فهذا الكلي بغض النظر عن المشخصات، الجزئي مع لحاظ المشخصات. ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته لإحضاره، يعني العلمية متى تكون؟ لأجل هذا، لأجل هذه الحالة، هذه الحالة تقتضي العلمية، لإحضار المسند إليه بعينه بشخصه، بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه. مرة أنا مو في مقام أريد أن أحضر الشخص المسند إليه بمشخصاته وبعينه، يكفيني أن أقول إنسان جاء. مثلا أنت في الصحراء مثلا، افرضوا ماكو إنسان، من بعيد تشوف شخص جاي، يكفي أن تقول إنسان جاء. هل المقام وأنت تفرح بأن ترى مثلا إنسانا يقتضي أن تحضر المسند إليه بشخصه، منو هذا، شو اسمه، زيد ولا عم؟ لا، المقام يكفي فيها أن يكون من جنس الإنسان، يفرح به المتكلم أنه سوف مثلا يشربه شربة من الماء في الصحراء وهكذا، فيكفي أن يكون جنسا من جنس الإنسان. فليس المقام مقام إحضاره بعينه، وتارة المقام مقام إحضاره بعينه متميزا عن جميع ما عداه.
هذه بس ما يصير علمية
بعد، مو علم. هذا قاعد أقول مو علم، يعني العلم يختص بهذه الحالة، الحالة التي تريد أن تحضره بشخصه. أما إذا المقام ما كان يقتضي أن تحضره بشخصه، ما تأتي بالعلم، تأتي باسم الجنس. ولذا قال واحترز بهذا عن إحضاره باسم جنسه، يعني بعينه يخرج أسماء الأجناس، نحو رجل عالم جاءني. إذا تعلق غرض المتكلم بأن يبين أن عالما من العلماء جاءه فقط، المقدار مو مهم من هذا العالم، المهم أن بيتي تبرك بوجود عالم فيه مثلا، المقدار يكفيني، هذا غرضي. في ذهن السامع ابتداء، أي أول مرة، يعني مو ما لم تقدم ذكري، هذا لإخراج ماذا؟ لإخراج الضمائر. واحترز به عن نحو جاءني زيد وهو راكب، جاء زيد وهو راكب. هذا متقدم ليس ابتداء، ولذا جاء بالضمير، لم يجئ بزيد مرة أخرى، كان يقول جاءني زيد وزيد راكب. باسم مختص به، يعني باسم مختص بهذا المسند إليه، بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره. يعني شنو باعتبار هذا الوضع؟
هذا المقام
لا، يقصد أن الأعلام لها أوضاع متعددة، يعني حينما أنت تسمي ولدك بزيد، و أيضا شخص آخر يسمي ولده بزيد، هذا اثنينهم اسمهم زيد، فكيف تقول باسم مختص به؟ مو مختص به، يشمل غيره أيضا، غيره مسمى بزيد. شلون يعبر بس ان العلم هو الاسم المختص بالشيء مثلا؟ مو مختص، ما عندنا اسم مختص الا لفظ الجلاله مثلا مختص بالله مثلا قد يقال، وما حد يسمى بالله غيره. اما علي، محمد، زيد، باقر، خالد، ما ادري الى اخره، هذه كلها اسماء ليست مختصه باحد. هذه العبارة إشارة إلى دفع هذا الإشكال، يقول لا يطلق باعتبار هذا الوضع، باعتبار وضع واحد، يعني حينما أنا سميت ولدي بزيد وجارنا أيضا سمى ولده بزيد، هل بوضع واحد سمينا الولدين بزيد؟ يعني أنا اعتبرت وقلت أسمي الولدين بزيد كليهما بوضع واحد كلاهما زيد، ولا لا؟ لكل منا وضع، فهو من المشترك اللفظي، من المشترك اللفظي. شلون العين وضعت، هذه كلمة العين وضعت لهذا المعنى، لمعنى الذهب ولمعنى العين الباصرة ولمعنى الشمس ولمعنى ما أدري كذا، كذلك هذا وضع لهذا الفرد بعينه بشخصه بمشخصاته أنه ولد فلان، ووضع لهذا الفرد بمشخصاته أيضا. ف هناك وضعان، وكل من الوضعين مختص بصاحبه، ماكو وضع واحد وشنو أفراد متعددة كاسم الجنس، ما يصير، هو يخرج عن العلمية يصير اسم جنس. يعني نفس تصوري وضع واحد لأفراد متعددة يجعل هذا الفرد الواحد جنسا، اسم جنس. يعني
أقول مثلا اتفق أبوين يسمون عيالهم
اثنينهم
مره واحده، هذه احنا
بنسمي عيالنا
زيد.
ادري تسمي يعني شنو؟
نضع له هذا الاسم،
نضع له هذا الاسم، جيد وياك، بحيث ينادى بهذا الاسم، يعين بهذا الاسم، صحيح؟ يعين يعني شنو؟ يعني علم، يعني يشخص، يعني فرضت بوضع باعتبار واحد تشخيصين، تشخيص مختص بهذا وتشخيص مختص بذاك، بالتالي صار تشخيص، صار مشخصات، صار النظر إلى مشخصات كل واحد منهما، مو أن أخذت الجامع بينهما بأن مثلا نسمي كل ولد ولد في منطقتنا مثلا بزيد في هذا اليوم، وهذا مصداق من مصادقه بغض النظر عن مشخصاته، وذاك مصداق من مصادقه بغض النظر عن مشخصاته، ليس هكذا. بمجرد ما تتصور هذا التصور يخرج عن كونه علما ويفقد دلالته على مشخصاته. ولذا يقولون في النحو إذا الأعلام أردت أن تثنيها وتجمعها ليش تدخل عليه ألف ولا؟ لأن تثنيتها نفس الزيدان، الزيدون، هذا يقولون لازم تدخل ألف ولام للتعريف، بعد هو بنفسه لا يدل على، لا يكون معرفة من هالباب، لأنه نفقده أولا دلالته على مشخصاته فنثني، نقول اثنين من هذا الكلي، فردان من هذا الكلي، كأن الزيد صار للكلي، فقد مشخصاته، إذا فقد مشخصاته صار نكرة يحتاج إلى ألف ولام. إيه نعم، فالتشخيص يكون بالألف ولام المعهود مثلا وكذا. أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره. واحترز به بهذا باسم مختص به. أو إيه نعم. عن باسم مختص به عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطب واسم الإشارة والموصول والمعرف بلام العهد والإضافة، هذه كلها ولو تعين شو اسمه، تعين المخاطب مثلا اسم الإشارة هذا يعينه، ولكن وقد يقال هم ابتداء يستعمل يعين الشخص، وابتداء تستطيع أن تبتدأ تقول هذا عادل هذا مؤمن، ولكن لا يكون باسم مختص به، يعني أشرت إليه باسم مختص به، هذا اسمه هذا ليس اسمه هذا. ضمير المتكلم كذلك هو أنت مثلا وأنا ما شابهه من الأسماء. والأسماء الموصولة أيضا نفس الشيء، مثلا الذي جاءني أمس رأيته اليوم، تبتدأ هكذا ابتداء. ولكن هل الذي هذا المبتدأ اسم مختص؟ لا، ليس اسما مختصا. والمعرف بلام العهد كذلك، والمعرف بالإضافة. نقطة، انتهى. فهذا احتراز عن جميع هذه المعارف. وهذه القيود لتحقيق مقام العلمية، يعني الحالة التي تقتضي الإتيان بالعلم، وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق. يعني نفس تعبر باسم مختص به، هذا كافي، هذا مساوق للعلمية. يوم اللي تقول اسم مختص، هذا هو العلم. يعني ليس في مقام تعريف العلم، ولو كان في مقام التعريف لكفى أن يقول الاسم المختص بس. لا، يبي يشرح لك ويبي يطلع باقي المعارف، يشرح المقام كيف يكون، ما هي خصوصياته. فلذا كثر في القيود، قال لإحضاره أولا بعينه حتى يخرج الجنس، في ذهن السامع ابتداء حتى يخرج ضمير الغائب، وباسم مختص به حتى يخرج باقي المعارف. فهذا التفصيل والترتب في الإخراج حتى يتبين لك الوضع بتمامه، وإلا العلمية مساوقة للاسم المختص. يأتي إن شاء الله باقي الكلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.